تمل العينان للبيت الحرام قد عم نورك بالهدى واسترشدت فيه الأنام لله درك من مقام فيه قد عز المقام فيه قد عز المقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من الطائف، حيث وصلت رحلتنا في حج بيت الله الحرام. من هذه الأماكن نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لما دنينا من الميقات وإذا بمشاعر كثيرة تكتنف صدورنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا نتذكر تلك المواقف العظيمة لنبينا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو يدعو الناس إلى دين الله، وهو يصبر على أداهم، وهو يبلغ دين الله عز وجل. فما أجمل تلك المواقف الخالدة، وما أعظم تلك الصور المشرقة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهلموا أيها الإخوة لنستمع إلى طرف من أخبارها، ونسمعكم شيئا من أخبارها لعلها أن تكون لنا عظة وعبرة بإذن الله سبحانه وتعالى. قيود ربانية ونسمات إيمانية، عبر وعبرات ومشاعر وعظات يستشعرها أهل الإيمان ويذوق نعيمها أهل التقوى والإحسان. تسعد القلوب بها وتنتشي الأرواح بعبيرها، إنها رحلة الحج. من هنا أيها الإخوة نتذكر طرفا من أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم في تبليغه في لدين الله عز وجل، لكنني سأخبركم بخبر من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، خبر يبين ألمه وتألمه، يبين حزنه والشدة التي مرت به عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى دين الله عز وجل. كان من أعصب الأمور التي مرت بنبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن توفي عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والذين كان يستلهم منهما معاني القوة والشدة ومعاني المحبة والإخاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلهم من عمه أبي طالب القوة، ويستلهم من زوجته خديجة القوة الباطنية، فكانت رضي الله عنها وأرضاها كالبلسم لدوائه وكالبلسم لدائه وكالدواء لجروحه عليه الصلاة والسلام. لما مات عمه أبو طالب وزوجته خديجة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ دين الله، لكن المشركين اعتدوا عليه وآذوه صلى الله عليه وسلم أذى عظيما. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عساه أن يفعل؟ أيمكث مكانه ويترك أن يدعو إلى دين الله عز وجل، أم يتجه إلى مكان آخر يبلغ فيه دين الله عز وجل وينشر كلمة الحق ويقول للناس جميعا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ نظر النبي صلى الله عليه وسلم بتمعن وبنظر عميق، فإذا بأقرب مكان إليه وإذا به الطائف، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى أهل الطائف ليدعوهم إلى دين الله، ليحذرهم وينذرهم، ليبلغهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. سار عليه الصلاة والسلام، وهنا تذكر كتب التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر بالمسير حتى وصل إلى الطائف، لكن ما الذي كان يحدث في هذا المسير؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، وهو الداعي إلى دين الله، طيلة فترة مسيره إلى الطائف وهو يدعو القبائل إلى دين الله، لأن هذه وظيفته وهذه هي مهمته التي أرسله الله عز وجل من أجلها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى الطائف. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كان من حكمته أن يبتدئ دعوة أشرافهم، فذهب إلى أبناء عبد ياليل بن عبد كلال فدعاهم إلى الله وأنذرهم وخوفهم وحذرهم من عقاب الله عز وجل، وبشرهم بالجنة ونعيمها وحذرهم من النار وجحيمها. عند ذلك قال أحدهم وهو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخر منه: يا محمد، أما وجد الله نبيا غيرك حتى يبعث؟ وقال الآخر: لو كنت نبيا صادقا لمزقت أستار الكعبة. وقال الثالث وهو يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أتحدث معك أبدا، لأن كنت صادقا لأنت أعظم من أن يتحدث إلي مثلك، وإن كنت كاذبا لأنت أحقر من أن أتحدث معك. بهذه الكلمات التي يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقلبه المكلوم قال لهم: إذا كنتم لا تقبلون هذا مني فخلوا بيني وبين الناس، خلوني أبلغ دين الله، جعلوني أبلغ كلمة الله عز وجل، وليكن الناس حكما في قبول هذا الدين وفي رده، افسحوا المجال لي، إن قبل الناس فبها ونعمت، وإن لم يقبلوا فإن أمرا تكونوا قد كفيتموه. عند ذلك أغروا به السفهاء وأغروا به الصبيان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وأمي يسير، والسفهاء والصبيان يرضخونه بالحجارة حتى سالت دماؤه الطاهرة، من عقبه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يسير النبي صلى الله عليه وسلم محملا بالهموم والآلام، محملا بالغموم والأحزان، يسير صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى حائط لعتبة وشيبة أبناء ربيعة. لما رأى عتبة وشيبة أبناء ربيعة ما حل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بهما يقولان لغلام لهما اسمه عداس وكان نصراني يعمل معهم في بستان كهذا، فقال له: يا عداس، خذ هذا العنب ووضعوه في طبق وقدمه إلى هذا الرجل، فقد بلغ به الإعياء مبلغا عظيما. سار عداس حتى وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له طبق العنب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطفة ثم قال: بسم الله بسم الله. استغرب عداس هذه الكلمة، لم يسمعها من قبل. قال: هل أنت من أهل هذه البلاد؟ قال: نعم. ولما؟ قال: لم أسمع أحدا يقول مثل هذا الكلام. قال: ومن أين أنت يا عداس؟ قال: أنا من نينوى. قال: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: نعم. وما أدراك به؟ قال: ذاك أخي هو نبي وأنا نبي. فانكب عداس على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل رجله ويقبل يديه، فالتفت عتبة وشيبة ابن ربيعة وقال: انظر إلى هذا، أرسلنا له الطبق وأرسلنا له الغلام فأفسده علينا. فلما عاد عداس إليهما قال: ما الذي حدث؟ قال: يا قوم، والله ما على وجه الأرض خير من هذا الرجل. قالوا: لا يغرنك، فإن دينك خير من دينه. قال: والله إن دينه خير، وإنه خير وجه على وجه هذه الأرض. يقال إن عداس أسلم وآمن وأذعن وانقاد لله رب العالمين. بعد هذه المعاناة الشديدة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا الأذى والعذاب الذي لحق به عليه الصلاة والسلام، جلس أمام هذا الحائط لعتبة وشيبة ابناء ربيعة يتفكر فيما حل به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخرج من دياره وأخرج من بين أهله وأوذي وعذب، وما ذنبه عليه الصلاة والسلام إلا أنه كان يبلغ دين الله وينشر كلمة الله عز وجل بين العالمين. هنا وكعادته صلى الله عليه وسلم، إذا أحدقت الهموم بقلبه وألمت الغموم بفؤاده عليه الصلاة والسلام، لجأ إلى رب البريات، لجأ إلى خالق الأرض والسماوات، لجأ إلى الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، لجأ إلى من يجيب المضطر إذا دعاه، لجأ صلى الله عليه وسلم إلى ربه ومولاه، وإذا به عليه الصلاة والسلام يرفع أكف الضراعة يدعو خالقه ومولاه. لكم أن تتخيلوا الروعة، ولكم أن تتخيلوا الموقف العظيم. محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، خير من وطئ الثرى، محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، محمد عليه الصلاة والسلام خليل رب العالمين، يدعو ربه سبحانه وتعالى ويلجأ إلى خالقه عز وجل بالدعاء والضراعة، يطلب من الله سبحانه وتعالى المدد، فيدعو بكلمات تنخلع لها القلوب، ويدعو بكلمات تجعل المؤمن يقبل إلى ربه وينيب. فدعا صلى الله عليه وسلم بدعوات الإيمان وبمعاني الصدق والإحسان، فاستمعوا إلى هذه الكلمات العظيمة التي تنخلع لها أفئدة المؤمنين وتقشعر لها أفئدة الصالحين. رفع صلى الله عليه وسلم أكف الضراعة إلى ربه ومولاه فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني. أيها الإخوة، استشعروا وأنتم تستمعون إلى هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن سيد من ساداتهم وابن عظيم من عظمائهم، فالأذى الذي يلحق منهم بهذه الوضعية ليس كالأذى الذي يلحق غيرهم. فإذا به صلى الله عليه وسلم يطرد من دياره ويشرد ويؤدى عند الأقربين وعند الأبعدين، فلجأ إلى رب العالمين عز وجل: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا الله، محمد صلى الله عليه وسلم أصبح هينا على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يك بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما أجمل هذه الكلمات وما أحسن هذه العبارات يوم أن تخرج من قلب موحد لله رب البريات وخالق الأرض والسماوات. قيود ربانية ونسمات إيمانية، عبر وعبرات ومشاعر وعظات يستشعرها أهل الإيمان ويذوق نعيمها أهل التقوى والإحسان، تسعد القلوب بها وتنتشي الأرواح بعبيرها، إنها رحلة الحج. بهذه الدعوات العظيمة التي دعا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه ومولاه، يقول الرواة: فسار النبي صلى الله عليه وسلم مسافة عظيمة، وإذا به عليه الصلاة والسلام في وادي نخلة، فرفع بصره إلى السماء فإذا بغمامة فوق رأسه عليه الصلاة والسلام. هنا تأتي إجابة الدعوة، الذي دعا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي دعا إمام الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول عليه الصلاة والسلام: فرفعت بصري فإذا غمامة وإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد السلام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم التحية وقال: إن هذا ملك الجبال. فسلم على النبي بالنبوة فرد عليه فقال: يا محمد، إن الله سمع مقالتك وما أجاب به قومك، فإن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فعلت. الآن فرصة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب أولئك الذين أعرضوا عن دين الله، يعاقب أولئك الذين ابتعدوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى هذا العرض وإذا بينابيع الرحمة تتفجر من قلبه فينطق بها لسانه صلى الله عليه وسلم. هي فرصة عظيمة أن يطبق الجبلين الأخشبين على أهل مكة وينتهوا، لكن النبي كان رحمة للعالمين. قال عليه الصلاة والسلام: لا لا، أنا ما بعثت عذابا للأمة، ولكني بعثت رحمة لهم. وكما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فكان من النتيجة، لكانت نتيجة هذا الدعاء وهذا الأمل، أن أخرج الله من صلب أبي جهل عكرمة، ومن صلب الوليد خالد بن الوليد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذه هي أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا طرفا مما حدث له في الطائف، والتي أصبحت فيما بعد أهل تقوى وإيمان يذبون عن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، ويدافعون عنه، ويؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كيف لا، وقد استشعروا لذة الإيمان وذاقوا حلاوة القرآن، واتبعوا محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذه هي أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم في الطائف، وهذا ما حل به عليه أفضل الصلاة والسلام، كل ذلك في سبيل تبليغ دين الله، وكل ذلك من أجل أن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. لنعلم جميعا أن أعظم مهمة نقوم بها هي أن ندعو جميعا إلى الله عز وجل، وأن نستشعر دائما قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقوله عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأنتم يا أتباع محمد ويا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قدمتم لدين الله؟ وبماذا أسعدتم البشرية؟ وكيف لكم أن توصلوا هذا الدين وهذا القرآن العظيم ليسعد الناس جميعا بكتاب رب العالمين وبسنة سيد المرسلين؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا من أتباع محمد النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إلى حلقة قادمة في رحلة الحج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهللوا الشفتان لله السلام، نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام، تهفو القلوب تهللوا الشفتان لله السلام، نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام. قد عم نورك بالهدى واسترشدت فيه الأنام، لله درك من مقام فيه قد عز المقام، فيه قد عز المقام.